أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المسألة الثالثة من مسائل الشيخ، وهو التبيين الثاني في الحقيقة لبحث الفضولي، وهو أن الفضولي قد يبيع للمالك، وهو ما تقدم في المسألتين السابقتين، وقد يبيع المال لنفسه في طول زعمه مالكيته، إما ثبوتا وإثباتا، وإما إثباتا فقط. والأول نقصد به من اعتقد ملكية شيء فباعه على أنه ملكه وأبرز ذلك، والثاني من يعلم أنه ليس مالكا شرعا لكنه تقمص قميص المالكية، وهو الغصب عمدا ملتفتا. فهذه المسألة فيها صورتان رئيستان، ومن الواضح أن البحث في المقام يبتني على شمول أدلة الفضول له من جهة، وعلى انتفاء الموانع من جهة أخرى. وقد طرح بعض المحققين البحث في المقام على أساس أنه لا شك ولا ريب في شمول أدلة الفضول لمحله، كالعمومات القرآنية والروايات المستدل بها وأكثر المؤيدات المتقدمة. وما ذكر من وجوه للمنع من صحته بعضها مشترك مع الفضولي مطلقا، وبعضها تقدم في من سبق إليه المانع، مثل ما لا تبع ما ليس عندك، أو لا تبع ما لا تملك، أو إلى ما في الأولى والثانية، ومثل هذه تقدمت مع أجوبتها، لا معنى لإعادة البحث فيها من جديد ما لم توجد جهة بحث جديدة. فيبقى بحسب تعبير بعض الأعاظم إشكالان أساسيان في المقال. الإشكال الأول هو إشكال أن الفضولي إذا قصد بيع مال الغير لنفسه لم يقصد المعاوضة حقيقة، إذ حقيقة المعاوضة هي دخول كل من العوضين في كيس من خرج من كيسه المعوض أو العوض الآخر. والعوض في كيس المالك، والفضول يقصد دخوله في كيسه، فهو لا يقصد حقيقة العقدية وحقيقة التعاوض. هذا إشكال. والإشكال الآخر الذي اهتم له المحققون كثيرا وأطالوا الحديث فيه هو أن الفضول إذا قصد البيع لنفسه فأجازه المجيز لنفسه يعني المالك، فما وقع لم يجز وما أجيز لم يقع سابقا، ففي أحسن الحالات يكون عقدا جديدا. أنشئ بالإجازة، ويتوقف صحته حينئذ على صحة إنشاء العقود بمثل ذلك بكل دال عليها، ولا يصح الإنشاء لأنه لم يقصد إنشاء مستأنفا بل قصد ترتيب الآثار على ذلك العقد السابق. وعلى هذا الأساس فلا وجه للتصحيح. وهذان الوجهان كما طرح، أحدهما له علاقة بتحقق موضوع البحث، إذ موضوع أوفوا بالعقود لا يكون متحققا إذا تم الإشكال الأول، وكذلك موضوع أحل الله البيع أو إلا أن تكون تجارة عن تراض، إذ حيث لا معاوضة لا موضوع لهذه العمومات والمطلقات. فلا ينبغي القول بأن العمومات تامة وشاملة لكن يجد الإشكال الفلاني ولا بد أن نجيب عليه، إذ هذا الإشكال لو تام فهو يرتبط بتنقيح موضوع هذه العمومات والمطلقات، فلا تكون شاملة في حد نفسها لمحل الكلام. وأما الإشكال الثاني وهو إشكال الإجازة فكذلك أيضا له علاقة بتتميم دلالة الأدلة العامة والمطلقة، إذ المفروض أن هذا الإشكال يقول بأن أوفوا بالعقود لا تشمل المقام، لأن العقد الأول لا يصبح مشمولا لأوفوا بالعقود إلا إذا أجيز ولم يجز في المقام، لأن الإجازة الصادرة من المالك وردت على موضوع غير الموضوع الذي ورد عليه العقد، فلا يكون مشمولا أيضا لأوفوا بالعقود وللبيع النافذ بأحل الحلية الوضعية وإلا أن تكون تجارة عن تراض، بل يكون الأكل المال بالعقد الأول أكلا للمال بالباطل في مقابل أكل المال بالحق والتجارة عن تراض. ولذا فلا يطال في ولا مشاحة في التعبير بأن العمومات والمطلقات تامة ونبحث عن وجود مانع، لا، لو تمت هذه الإشكالات لمنعت من عموم وشمول المطلقات، مش لحصل التنافي والتعارض بينهما بين الوجوه كما لا يخفى. بعبارة أخرى هذان الإشكالان يضربان في محل الاقتضاء لا في إيجاد المانع بعد تمامية المقتضى كما لا يخفى.
شمول أوفوا بالعقود اسم
متوقف على صدق المعاوضة، المهم أن يصدق أن المعاوضة عقد، إيه؟ عقد، ما هو العقد بدون معاوضة ما بيسمى في العقود المعاوضية، بدون صدق التعاوض لا يكون عقدا تعاوض. عم تحكي بالغير المعاوضية، عم نحكي بالعقود المعاوضية، واضح؟ واضح؟ جيد. حينئذ نقول أما الإشكال الأول فمن الواضح عدم توجهه على القسم الأول من قسمي البائع عن نفسه، إذ البائع عن نفسه لا شك ولا ريب في أنه إذا اعتقد أن الشيء ملكه فقد قصد إلى إدخال كل من العوضين في كيس من خرج منه المعوض، غاية الأمر أنه أخطأ في التطبيق، وإلا فصورة المعاوضة موجودة والقصد إلى التعاوض الحقيقي موجود بلا شك ولا ريب. كذلك الغاصب إذا تاه، المهم غير الغاصب بالفعل، يعني الغاصب تكليفا ووضعا، لا يتأتى فيه هذا الإشكال كما لا يخفى، صورة العقد موجود. مش بتقلي بيجي الإشكال الثاني، خلينا نبحث الإشكال الثاني، نحن الإشكال الأول. وأما الغاصب الملتفت، الغاصب الفعلي، فقد أجاب الشيخ رضوان الله عليه على هذا الإشكال بما خلاصته أن الغاصب لا يبيع عن نفسه إلا في طول تقمصه قميص المالكية ادعاء، ولذا هو يزعم ادعاء أنه مالك ويبيع عن نفسه، لا يبيع عن نفسه وهو يقول أنا لست مالكا وأبيع عن نفسي، بل في طول الغصب بمعزل عن إمضاء الشارع لمالكيته أو لعقده. ما لنا شغل فعلا، ما عم نحكي عن المحمولات، عم نتكلم عن تصوير الموضوع أنه يتأتى منه القصد إلى نفسه أم لا. لا شك ولا ريب في أن الغاصب في طول الغصب وتسلطه التكويني على الشيء يقصد تملكه، وعندما يبيعه يبيعه ملكا له، ولو علم أنه أخذه ظلما وعدوانا. هذا له علاقة بأسباب التكسب، فيها محلل وفيها غير محلل، بأسباب الحصول على الشيء فيه محلل وفيه غير محلل، بمعزل عن الشارع والحلية، سواء الحلية العقلائية أو الحلية التشريعية بالمعنى الأخص. الغاصب لا شك ولا ريب في أنه بات يدعي المالكية ويتعامل مع الشيء على أنه ملكه، فعندما يبيعه يبيعه ليخرجه من ملكه ويدخل الشيء الذي في مقابله في ملكه، فهو بحسب زعمه، مش الاعتقاد المصيب والخاطئ، بحسب بنائه يبيع ما هو ملكه بالفعل، لأنه بان على معصية الشارع، لأنه بان على مخالفة طريقة العقلاء في أسباب التملك. ذاك شيء وهذا شيء آخر، ولو طغيانا بنى على هذا مش عن قناعة، لأي سبب بنى، هو بات يتصرف تصرف الملاك، عندما يأكل، عندما يشرب، عندما يبيع، عندما يشتري. ولذا فإنه يتأتى منه قصد المعاوضة والتبديل بين المالين، ويتأتى منه القصد إلى خروج العوض من كيس مالكه ودخول المعوض في كيس مالكه الذي هو، أو العكس. ومعه فلا إشكال في البيع، فصورة المعاملة موجودة، يبقى أن الشارع يمضيها أو لا يمضيها، ولمن يمضيها؟ الشارع يمضيها للمالك، لكن الشارع يمضيها للمالك الذي هو مالك، فيجيزها ذاك المالك. طيب تقول بأن هذا قصد لنفسه وذاك، هذا دخول في الإشكال الثالث. ده الإشكال الأول حده أن صورة العقد لا يقصد إليها، فعقد حقيقي لا يوجد، تجارة حقيقية لا يوجد، بيعية حقيقية لا توجد، وإلى آخره، ينفي موضوع العمومات والمطلقات. هذا ما أجاب به الشيخ رضوان الله تعالى. هذا الجواب أشكل عليه المحقق الإيرواني رضوان الله عليه. ما خلاصته؟ أن المالكية الإدعائية لا يمكن أن تكون موضوعا لإمضاء الشارع، ما يكون موضوعا لإمضاء الشارع هو المالكية الحقيقية، لا يمكن أن يكون موضوع أوفوا بالعقود قصد التعاوض المالكي الإدعائي. فموضوع الإمضاء الشرعي دائما هو التعاوض الذي يصدر من أهله ويقع في محله، وهذا غير صادر من أهله فليس واقعا في محله. هذا الإشكال جوابه واضح يا أخوان.
هذا الإشكال قدره بيان أن حقيقة المعاوضة يتأتى قصدها من المالك في طول الادعاء أو لا يتأتى قصدها. بعبارة أخرى، البحث كبروي وليس صغروي، ليس عن مصداق المالكية وأنه مصداق حقيقي حق أم لا. يكفي في إمضاء المعاملة من قبل الشارع إمضاءها للمالك الذي يراه مالكا، لكن لكي يمضي الشارع شيئا لابد أن يتحقق حقيقة العقدية. حقيقة العقدية صورتان وواقعان، هل تتحقق من شخص غاصب يقصد تملك أملاك الآخرين بأسباب يزعمها مثل الشيوعيين مثلا، حق الفقراء في أموال الأغنياء، بيهاجموا بيوتهم بيأخذوا، يعتبروا حالهم صاروا مالكين والله لا قطعا، وبيتصرفوا تصرف الملاك وبيبيعوا وبيشتروا وما بيتأتى منهم قصد معاملة، يعني يتأتى بلا شك ولا ريب. بيقول لك هذا الحق أصلا، فقهكم لازم يكون على هذا. طيب، فإذا جاء المالك الحقيقي وأمضى فصورة العقد اتحققت، الإمضاء اتحقق، صار مشمول لأوفوا بالعقود. فأين حصل الإمضاء طبقا للملكية الإدعائية؟ الإمضاء حصل طبقا للملكية الحقيقية، لكن الملكية الإدعائية صورت لنا تأتي قصد المعاوضة الحقيقية من المالك الإدعائي فقط بهذا المقدار لا أكثر. هذا ولكن المحقق النائين رضوان الله عليه، ويظهر من السيد الإمام موافقته على هذا، وكذلك السيد الخوئي، وإن كان السيد الخوئي ما ركز الضوء كثيرا على هالجانب، قال أصل الإشكال إنما تأتى من جهة القول بلزوم دخول قصد خروج ودخول العوضين في ملك من خرج منه الآخر في حقيقة المعاملة. لكن نحن نقول بأن المعاوضة هي التبديل بين العوضين، والتعريف اللغوي للمعاوضة هو هذا، وللبيعية مبادلة مال بمال، أن يخرج المال من كيس، فلأنه لا يكون مالا إلا إذا كان ملكا، أن يدخل ما يقابله في كيسه، هذا لا يشترط لتأتي لكون الشيء عقد أو معاوضة أن يقصد، هذا نتيجة طبيعية للعقد وتلقائية للعقد، فليس دخيلا في حقيقة المعاوضة على مستوى ما ينشئه المنشئ ويقوله القائل. هذا كلام النائين، وهذا هو مراد السيد الإمام رضوان الله عليه، وكأن بعض المحققين المعاصرين في فقه العقود فهم من كلام السيد الإمام شيئا آخر فأشكل عليه. وخلاصته أنه نسب إلى السيد أنه يقول بأن العبرة هو التعاوض بين العوضين ولا دخالة للمالكين، ففهم كأنه وكأن المالكين غير دخيلين أصلا في المعاوضة، فأفاد بأن العوضين لا يكون تعاوض بينهما إلا إذا أضيفا إلى مالكين، مع أن الظاهر أن مراد سيد الإمام هو نفس مراد سماع بعبارته توه مولا توه نفس مراد المحقق النائيني، لا يريد أن يقول بأنني أتصور ملكين بدون مالكين أو مالين مملوكين بدون مالكين، لأن موضوع البيعية مبادلة المال المملوك مش مبادلة مال غير مملوك، كما هو واضح لا بيع إلا في ملك، بل مراد السيد الإمام أن حقيقة التعاوض ليس جزءا منها لحاظ المالكين، نتاج أني بدلت مالي بمالك وأنت قبل أن مالي يخرج إلى كيسك ومالك يخرج إلى كيس أو يدخل في كيس، هذا نتيجة معاوضة، أثر المعاوضة، وليس دخيلا في قصد المتعاوضين. نعم، لا بد وأن لا يقصد المتعاوضان شيئا ينافي قانون المعاوضة، فينبغي تحويل مسار البحث حينئذ. فيقال إن قصد الغاصب البيع لنفسه، هل ينافي قصد حقيقة المعاوضة أو لا ينافي قصد إنشاء المعاوضة أو لا ينافي؟ فنقول إن احتمال المنافاة لا يتأتى إلا من جهتي أن قصده لنفسه ينافي حقيقة التعاوض. نقول لا ينافي حقيقة التعاوض، لأن قصده لنفسه في طول البناء على مالكيته، وحقيقة المعاوضة إنما تكون بين المالكين أو من ينوب منابهما، يعني الولي أو الوكيل المأذون، وهو يرى نفسه مالكا. الخلل في الصغرى لا يفضي إلى الخلل في الكبرى، وهذا الإشكال يفضي إلى إثبات خلل في الكبرى، لأن الكبرى لا تضمن تطبيقاتها كما هو واضح بمثابة القضية الحقيقية الشرطية. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ حقيقة المعاوضة حصلت، حقيقة التعاوض بين المالين حصلت، غاية الأمر قصدت ضميمة وهو إلى نفسه وهي غير منافية لحقيقة المعاوضة، فحصلت المعاوضة. من هنا ما أفاد المحقق النعيم والسيد الإمام كلام صحيح ومتين إنصافا بهذا البيان الذي ذكرته، وهو مرادهما جزما. وعلى هذا الأساس الإنسان عندما يبيع لا يقصد عن نفسه، يقول بعت الكتابة بألف، هو بيكون كتابه. لو كان قصد المالك دخيل في المعاوضة لكانت أكثر البيوع باطلة يا أخوان، ما حدا بتأتى منه القصد حين البيع والشراء. أنا أبيع الكتاب ولا يتأتى في ذهني أنه ملكي أو مش ملكي، كن ذاهل عن هذه الجهة، لا أستحضر هذا الشيء ولا أقصده ولا شيء. نعم هذا يصادف في غالب الحالات ملكية حقيقية حقة الشرعية، في بعض الحالات كثير من اللي بيشتغلوا بالصحة بيبيع وبيتأتى منه النية وكل شيء، ها، والشارع لا يمضي المال ملكيته للمال لأنه قبضه ثمن خمره سحته،
وقصد عن
نفسه
وليس
مرتكزا
في نفسه حتى لو كان ذاهبا
عنه، هو ما قاصد عن نفسه ولا شيء، هذا مش قاصد عن نفسه. عم قول المالك الحق، عم جيب منبه مش القاصد عن نفسه، المالك الحق فضلا عن المالك العاطل. ما حدا بيقصد لا عن نفسه لا عن غيره مولانا،
هو لا يقصد بمعنى لا يحضره فعلا،
طبعا لا يستحضره. اذا لا يستحضره يعني ليس دخيلا في العنوان القصدي الفعلي الذي يجب استحضاره وتحقيقه عند انشاء المعامله، وهذا منبه على انه مش دخيل في المعامله. انا المالك الحقيقي يا اخوان اسا لما ببيع الكتاب لشخص ما بستحضر انني ابيعك كما هو ملكي، بس لانه بعتك الكتاب بألف، هذه معاملة. هل يرى شخص فرقا في صورة المعامل بين قول الغاصب بعتك الكتاب بألف وغيره؟ يوجد لا فرق من جهة انه هذا عم بيبيع ما لا يملك، من جهة شروط المتعاقدين مش من جهة شروط انشاء العقد، هودي عم بيقولوا انه شرط ماهوي من شروط ماهية العقد غير متحقق هنا في هذه المسألة، مش شرط متعاقدين، عم بيقولوا ماهية العقد ما تحققت في الاشكال الاول، فيأتي فيها هذا الجواب بشكل واضح يا أخوان. وعلى هذا الأساس الإشكال الأول ليس إشكالا ذا أهمية يعني لنطيل فيه كثيرا، المهم الإشكال الثاني لخلاصته أن ما وقع من قبل البائع لم يجز، وما أجيز غير الذي وقع موضوعا، فهو إما باطل وإما أنه إنشاء جديد فيكون عقدا جديدا. فالعقد الأول على كل حال غير قابل للتصحيح، غير قابل للتصحيح. طبعا إلى فروع تفريعية ما بدي فتعة فروع تفريعية، بدي أحكم أصل صورة المسألة، لأن في حكي في من باع غاصبا ثم ملك بعد ذلك، شو بدي فيهم فعلا هذول؟ أصل الصورة خلي الغاصب واحد والمالك واحد. جيد، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، يوم الاثنين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.